بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه هل يعقل التخيير بين الأقل والأكثر كما هو معهود في الفقه، التخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات، فقد أشكل على معقولية التخيير، لأن الأكثر إما أن يوجد بعد وجود الأقل أو يوجد مستقلا عن الأقل، فإن كان وجود الأكثر متوقفا على وجود الأقل فبوجود الأقل يسقط الأمر بتحقق ملاكه، وإذا سقط الأمر فالأكثر لا أمر به، لأن الميلاد قد حصل قبل تحققه، إذن فالأمر به مع تحقق الميلاد بدونه لغو. وإن كان وجود الأكثر لا يتوقف على وجود الأقل، بل كان مستقلين في الوجود، كما لو قال المولى لعبده أنت مخير بين نسخ خط قصير بالجهاز أو نسخ خط طويل، فإن نسخ الخط الطويل دفعة واحدة لا يتوقف على وجود أقل وهو الخط القصير، ففي مثل ذلك أيضا يرد الإشكال، وهو أنه إذا كان الخط القصير وافيا بالغرض وملاك المولى، إذن فالزيادة الموجودة في الخط الطويل مما يجوز تركها لا إلى بدل، وكل شيء يجوز تركه لا إلى بدل فليس شنو واجبان، مع أننا فرضنا أن هذه الزيادة طرف للوجوب التخييري، حيث إنه مخير بين الخط القصير والطويل. وقد قلنا إن الجواب عن هذا الإشكال بنحوين. النحو الأول يختص بما إذا كان وجود الأكثر مستقلا عن وجود الأقل، كما لو خيره المولى بين نسخ خط قصير دفعة واحدة أو نسخ خط طويل دفعة واحدة، فهنا وجود الأكثر وهو الخط الطويل وجود مستقل عن وجود الأقل، وفي نفس الوقت هو وجود واحد. ففي مثل هذه الصورة يقال بأن التخيير بين الأقل والأكثر معقول، والوجه في ذلك كما ذكر في الكفاية، من الممكن أن يكون ملاك المولى موجودا في كل من الخطين بحده، أي كما أن الخط القصير بما هو محدود بهذا الحد محقق لغرض المولى، فإن الخط الطويل بما هو محدود بهذا الحد أيضا محقق لغرض المولى. فإذا افترضنا أن ملاك المولى مما يتحقق بكل منهما بحده، يعني بما هو قصير وبما هو طويل، كل منهما محقق بحده لملاك المولى، لذلك أمر المولى بهما على نحو التخيير، إذ كل منهما محقق للغرض بحده. فإن قلت بما أن الملاك واحد فلا يعقل صدور الواحد من الكثير بما هو كثير، إذا كان الملاك واحدان فكيف يعقل أن يصدر من الخطين من كل منهما شنو بحده؟ هذا مستلزم لصدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع، وصدور الواحد من الكثير شنو محال. قلت ذكرنا أن التفاوت بين الخط القصير والطويل من قبيل التشكيك الخاصي، وقد ذكر في الفلسفة أن التشكيك الخاصي ما به الاشتراك عين ما به الامتيال، فالتفاوت بين الخط القصير والطويل فيما به الاشتراك ايضا وهو الخطيات. لذلك فليس بينهما اختلاف بالنوع، بل هما شنو؟ نوع واحد. فلا يرد اشكال صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع كي يقال بانه محال. فإن قلت إذا كان الغراب يحصل بالخط القصير فهذه الزيادة الموجودة في الخط الطويل وإن كانت تحصل دفعة واحدة لكن يجوز تركها لا إلى بدل. فالخط القصير يجوز تركه إلى بدل وهو الطويل، لكن الطول في الخط الطويل مما يجوز تركه مطلقا لا إلى بدل لكفاية الخط القصير بشنو؟ في تحقيق الغرام. وما يجوز تركه لا إلى بدلين ليس بواجب، فكيف يكون طرفا للوجوب التحيري؟ قلت المفروض أن وجود الأكثر وهو الخط الطويل واحد وليس متعدد، فهذا الوجود الواحد يوجد دفعة واحدة، فإما أن يوجد أو لا يوجد، لا أنه ينحل لوجودين فيقال المقدار المساوي للخط القصير هو الواجب والزيادة ليست بواجبة لأنه يجوز تركها لا إلى بدل، بل المفروض أن وجود الخط الطويل وجود واحد لا يتبعض ولا ينحل، فهو وجود واحد دفعي وإلا فلا. وبالتالي فلا معنى لأن يقال بأن الزيادة وهي الطول أمر يجوز تركه لا إلى بدل، بل الأمر يدور بين وجودين، وجود القصير بتمامه أو وجود الطويل بتمامه، فطرفا الوجوب التخييري هما الخط القصير بتمامه والخط الطويل بتمامه، وليس في الزيادة في الخط الطويل طرفان للوجوب كي يقال إن هذه الزيادة يجوز تركها لا إلى بدل، فلا تصلح أن تكون شنو طرفا للوجوب. فإن قلت إشكال ذلك لأن من شرع في الخط الطويل فإما أن يحصل غرض المولى بأصل الخطية فمقتضى ذلك سقوط الأمر بنفس شروط ولا يتوقف على الإتمام. وإن قلتم بأن الأمر لا يسقط ما لم يحصل قيد الاستقلالية وهو استقلال هذا الخط عن غيره من الخطوط بأن ينتهي منه حتى يصير مستقيم. إذ ما دام مشغولا برسمه فليس شنو مستقلا. فالاستقلالية أمر قهري حاصل على كل حال، أي على أي نقطة يقف فيها من يرسم الخط تحصل الاستقلالية. فبما أن الاستقلالية حاصلة قهرا فلا وجه للأمر بها. إذن إما أن يكون الأمر بأصل الخطية فمقتضى ذلك أن يسقط بمجرد شروع، وإما أن يكون الأمر بوصفين بالخطية والاستقلالية فالمفروض أن الاستقلالية حاصلة دائمين وقاحين فلا معنى لتعلق الأمر بها. قلت مفروض كلامنا في الأمر المؤقت بوقت، بأن يقول أنا آمرك في هذه الدقيقة إما بخط يساوي مترا أو بخط يساوي مترين دفعة واحدة، إما هذا أو هذا، بحيث لو تجاوزت هذه الدقيقة لم يكن امتثالا للواجب. إذن فالاستقلالية حينئذ وهو أن ترسم مترين في هذه الدقيقة ليس أمرا شنو حاصلا على كل تقدير، كي يقال بلغوية الأمر به، لأنه استقلالية خاصة وهي الاستقلالية ضمن هذه الدقيقة. إذن فالأمر متعلق بوصفين، وصف الخطية ووصف الاستقلالية، لكن بما أن الوصف الثاني خاص وهو الاستقلالية ضمن هذا الوقت فهي ليست أمرا حاصلا على كل حال، كي يكون الأمر به شنو لغوان. فتبين بذلك أن التخيير بين الأقل والأكثر بهذه الصياغة وبهذا النحو أمر معقول. النحو الثاني، هذا المشكلة النحو الثاني، وهو ما إذا توقف وجود الأكثر على وجود الأقل، كما لو خيره بين تسبيحة وثلاث، حيث لا يمكن وجود الثلاث إلا بعد وجود الواحدة. فهنا مورد الإشكال، وهو أنه متى أتى بالواحدة تحقق غرض المولى، ومتى تحقق غرض المولى سقط الأمر. فالزيادة الأمر بها لغون لأنها ليست محققة للغرض، أو تقول إن الزيادة يجوز تركها من الأول لا إلى بدلين، وما يجوز تركه لا إلى بدل ليس بواجبين. وصاحب الكفاية خدا رحمة شكونات أفاد بأنه لا بد أن يرجع التخيير في المقام إلى البشرط والبشرط لا، فيقال إنما خير به المولى العبد هو إما تسبيح بشرط لا وهو تسبيحة واحدة، أو تسبيح بشرط شيئين وهو ثلاث. فطرفا التخيير تسبيح بشرط لا أو تسبيح بشرط شيئين. فإن قلت كما قال سيد المنتقى، قال صاحب الكتاب وين راح؟ خرج عن محل الكلام. فإن قلت هذا تخيير بين المتباينين وليس تخييرا بين الأقل والأكثر، لأنه لو خيره بين تسبيح لا بشرط وتسبيح بشرطين لكان من التخيير بين الأقل والأكثر. وأما تخييره بين تسبيح بشرط لا أو تسبيح بشرط شيء فهو تخيير بين المتباينين، هذا خروج عن محل البحث والكلام. صاحب الكفاية فلندنا هو هم التفت إلى هذا وقال أن هذا يقول حقيقة وعقلا، هو دائم معترف بهذا. قلت إننا نعترف ونقر بأن هذا التخيير مرجعه حقيقة وعقلا إلى التخيير بين المتباينين، لكنه عرفا تخيير بين الأقل والأكثر، أي نسبة الواحدة إلى الثلاث نسبة الأقل إلى الأكثر، وهو تخيير معقول. فإن قلت نجيب فإن قلت واحدة، بعض الجماعة تعبان وبعض الجماعة يقول عند أولاده في المدرسة علي شاف، اما يقول انت اللي اعترف به هو اشكال عليك ما في فائده، انت ما احلش في المشكله. فان قلت انه لا محاله ينحل الامر الى امرين ضمنيين، أمر ضمني بذات الأقل وهو التسبيح، وأمر ضمني بالجامع بين القيدين، يعني بين بشرط لا وبشرط شيئين. فبما أن عندنا أمرين ضمنيين، أمرين بذات الأقل أصل التسبيح، وأمرين بالجامع بين القيدين، أنت مخير بين القيدين فأنت مأمور بالجامع بينهما، أي بشرط شيء وهو الثلاث وجنو والبشرط لا وهو الوحدة، فيقال بأنه إذا كان الملاك يتحقق بالأمر الضمني، قولوا ياي الأول وهو شنو؟ ذات التسبيح. إذن فالأمر بالجامع بين القيدين شنو؟ لغوهم، لأن الملاك تحقق بأصل وإن قلتم يا مولانا ويا معلانا فمقتدانا بأن الأمر بأن الملاك لا يحصل إلا بالجامع، لازم ذلك تأثير المتناقضين في أمر واحد. لماذا؟ لأن بشرط لا وبشرط شيء نقيضان، فلو ترتب الملاك على البشرط لا والبشرط شيئين كان النقيضان بما هما نقيضان مؤثرين في ملاك واحدين وهو غير معقول. وهذا أشد محذورا من تأثير الكثير في الواحد، فإنه قد يقال تأثير الكثير في الواحد قد يقال معقول، بعض الفلاسفة يرى معقول، ولكن هذا المحذور لا يراه أحد معقول. تأثير النقيضين بما هما نقيضان في ملاك واحد غير معقول. فما هو الحل يا شيخ أحمد الخصال؟ إن الحل يقال مفروض التخيير في المقام، بيربالك على النكتة، مفروض التخيير في المقام بين واحدة وثلاث، لا بين واحدة وأكثر، بحيث لو أتى باثنتين لم يمتثل الأمر، لأنه مأمور إما بواحدة أو ثلاث، أما لو أتى باثنتين فلم يمتثل الأمر. فبما أن مفروض البحث هو هذا فنقول لعل الملاك يحصل بأصل التسبيح، ولكن لو أتى بالتسبيح ضمن اثنتين لكان قيد الاثنينية مانعا من حصول الملاك، فقيد الاثنينية يخرب الشغلة، الملاك حاصل بأصل التسبيح، إلا أن وجود التسبيح ضمن اثنين مانع من فعلية الملاك. لهذا اضطر المولى إلى أن يقول شنو؟ ائتي إما بواحدة أو ثلاث، لا لدخالة الوحدة في الملاك ولا لدخالة الثلاث في الملاك، وإنما لأن الوحدة والثلاث رافع للمانع من حدوث الملاك. فالمقتضي لحدوث الملاك أصل التسبيح، والثنتين مانع منه، لذلك من أجل رفع المانع قال المولى أنت مخير بين واحدة أو ثلاث بشرط لا أو بشرط شيء وهو الثلاث، لأنه لو حصل ضمن اثنتين لكان شنو؟ مانعا من حصول الملاك. أما وأما لو قال المولى أنت مخير بين واحدة فأكثر، فهنا الإشكال مستحكم مما لا ترى، لأن التخيير بين واحدة فأكثر إما أن يفسر بالله بشرط والبشرط شيء، فهذا تخيير بين الأقل والأكثر حقيقة وهو غير معقول، وإما أن يفسر بشرط لا وبشرط شيء فيلزم تأثير النقيضين بما هما نقيضان في ملاك واحد وهو غير معقول. فلا محالة، لا بد أن يكون موطن التخيير بين الأقل والأكثر العرفيين هو بين الواحدة شنو؟ والسلام. تم الكلام والسلام في الختام، ويأتي البحث في الواجب الكفائي.